الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي رواية قال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فإذا سئل به أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحمان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن الثلاث في البقرة وآل عمران وطه. الاسم الذي تكرر في هذه الحديث الثلاثة هو لفظ الجلالة الله، إلا أنه ورد فيها بلفظة اللهم، وأصل اللهم يا الله، فلما حدث الياء من أول الحرف زاد الميم آخره يرجع المعنى الذي فيه يا الله. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن الأدلة التي ترجح أن اسم الله هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن هذه المرجحات أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة، إلا أن اسم الله لم يطلقوه على أوثانه، وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فقال تعالى هل تعلم له سبيا، هل تعلم له سبيا، يعني هل تعلم من اسمه الله سوى الله. فانفرد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الأعظم، فلما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا قلنا إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الأسماء مضافة إليه، فقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل للرحمن الأسماء الحسنى ولا للجبار الأسماء الحسنى، إنما قال ولله الأسماء الحسنى، فأضاف جميع الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف بنصفه. ولأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره، كلها يقال كلها من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن الاسم هو الأصل. من ذلك أيضا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فخصهما بالذكر، فدل على أنهما أشرف من غيرهما. ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن، أولا لأنه يقدم في الذكر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وثانيا لأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، لكنه لا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة، وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك الحمد لله. فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. قلنا أيضا إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا أدخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام. فلهذا لا يجوز أن تقول يا الرحمن يا الرحيم يا السلام، وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا، فيصح أن يقال يا الله. لماذا؟ لأن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم يسقطان حالة النداء، فلا جرم لا يسقطان حالة النداء. وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن الألف واللام ليس عليه، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا. بقي تنبيهات كثيرة تتعلق باسم الله الأعظم وهو رب الجلالة الله، هل هو مشتق أو أنه اسم جامد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أصحهما أنه مشتق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق. قال: لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق بها، واسم الله تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. يقول ابن القيم مبطلا هذا الرأي: يقول ولا ريب أنه إن أريد الاشتقاق بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. إن أريد إن بالاتفاق أنه هذا الاسم يعني أنه يتولد من غيره هذا باطل بلا شك، ولكن الذين قالوا بالاتفاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي أسماء قديمة، وهي أسماء قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باستخاف اسم الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ثم أيضا إننا لا نعني بالاستخاف إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، تلاقي وتوافق مصدرها في اللفظ وفي المعنى لا أكثر، هذا هو المقصود بالاستقرار. لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة من المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال: ولا محذور في اتفاق اسم الله تعالى بهذا المعنى، أو أي اسم أسماء الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أن هذا هو أصل مادة الكلمة وليس معناه أبدا التولد من غيره، فإذا هذا المحذور الذي يتروه يسقط بهذا الاعتبار. أما أصل كلمة الله في اللغة فقد قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو مأخوذ من إله، الله مأخوذ من إله، وتقديرها فعلانية بالضم، تقول إله بين الإلهية والألهانية. وأصله من أله يأله، أله يأله يعني إذا تحير، أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. قال أبو الهيثم: فالله أصله إله. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله لما خلق. قال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما. وإن عبد ظلما، ما مناسبة كلمة ظلم من هنا؟ إيه هو الظلم؟ الظلم لغة وضع الشيء في غير موضع، وكان كده ده أصل أن الشيخ ظلم، إن الشيخ ظلم عظيم، لأن الظلم في اللغة هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه، واضح؟ فوضع العبودية في غير موضعها، لم يوجه الله سبحانه وتعالى إنما وجهها إلى الإمداد. فإذا يقول ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون هذا الإله لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد. حتى إن حصلت العبادة لغير الله فهو ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. وأصل إله، أصل كلمة إله ولاه، ولاه فخمدت الواو همزة بدل ولاه صارت إله، كما قالوا للوفاح إفاح وللوجاد إجاد. ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يطيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلها، وقد ضعف الزجاج هذا القول. الزجاج ضعف أن أصل إله إله، وقال ابن سينا والإله والألوهة، والألوهية العبادة، الإله والألوهة والألوهية العبادة. وقد قرأ في قوله تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه قراءة الجمهور، لكن قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك يريد إيه؟ إلهة وإلهتك، لأن ويذرك وإيه؟ وعبادتك. إذا قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك بكسر الهمز يعني ويغرك وعبادتك، يعني يخرج عبادتك ويعرض عن عبادتك. وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة، كراك إيه ويغرك وإلهتك. قال ثعلب لما اختار هذه القراءة اللي هي ويغرك وإلهتك يعني وعبادتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهتك لا ذو آلهة. واضح يعني على قراءة الجمهور ويذرك وآلهك، فهو ذو إيه؟ ذو آلهة على هذه القراءة، لكن ويذرك وإلهتك يبقى هو نفسه يبقى ذو إلهة، ذو إلهة أي عبادة لا ذو آلهة. والقراءة الأولى أكثر والقراء عليها قراءة الجمهور. وقال ابن دري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته ويذرك وإلهتك قول فرعون من يتوقع أحسن ما علمت لكم من إله غيري، وقوله أيضا أنا ربكم الأعلى. بدان فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا يقوي قراءة ابن عباس في الآية ويذرك و إلهتك يعني عبادتك، يعني يترك عبادتك ولا يعبدك. واضح. وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبودتهم من الأوثان والأصنام آلهة، وهي جمع إلهة. قال الله عز وجل ويذرك وآلهتك، يعني وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه. والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، مألوه يعني معبود، إله يعني معبود. وهناك نسمي توحيد الوهية توحيد العبادة، الوهية إيه؟ توحيد العبادة، لأن الوهية هي العبادة. فقولنا إمام، إمام بوزن فعال، إله بوزن فعال، لكنها إمام بمعنى مفعول، لأنه مؤتم به. إمام بمعنى مؤتم به بمعنى مفعول، كذلك إله بمعنى مفعول يعني بمعنى معبود. فإله بمعنى معبود. فلما أدخلت عليه الألف واللام الإله خلفت الهمزة تخفيفا، الإله فخلفت الهمزة إيه وبأصواته الله، الله فخلفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام، لأن طبعا لفظ الجلالة يقال كثيرا جدا، فخففته بحذف الهمزة لكثرة الكلام بها. وقال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله إله أو الإله، أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. التنبيه الأخير أن هذا الاسم الجليل الذي هو الاسم الأعظم الله لا يفرع اسم الله سبحانه وتعالى باسمه الله مفردا، وذلك أن بعض الجاهلين يذكر الله سبحانه وتعالى باسم الجلالة مفردا فيجعلون لهم أورادا، الصوفية كما تعلمون يجعلون أورادا يرددون فيها لفظ الجلالة مرات عديدة، قل ألف مرة الله 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 إلى آخره، وأحيانا يستمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون أو وهم واقفون يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال ويقصدون بين الحين والآخر، ويصاحب ذلك دقات لا تسمع إلا هو فإن الله لا إله إلا هو، فيعتبر أنه من أسماء الله الحسنى لجهلهم، واضح؟ فيظلون يسجلون هو أو يعني برضه هذا لحن في أسماء الله، ويعني بجهلهم يستدلون بإيه؟ بقول الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، أواه، فيأخذون من أواه يعني كان يكتب قول الذي هو في زعمهم اسم أسماء الله عز وجل، أو حع عين، ما أدري من أين أتوا بهذا، اللي هذه الأسماء الحسنى، يزعمون أن هذه بدعة أن نكره، وأنهم بهذا يذكرون الله سبحانه وتعالى. طبعا ما دام فيها هذه اللحن في أسماء الله، وما دام فيها الرقص والمزامير والاختراق أحيانا والأشياء التي يفعلونها، فهذا ذكر الله أم نسيان لله؟ هذا نسيان لله وغفلة عن الله وإعراض عن الله، ولا يسمى هذا ذكرى بحال من الأحوال، إنما هذا يعني بدعة ويعني ضلال. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الذكر بالاسم المفرد، أبدا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في أي دليل أنه ذكر الله سبحانه وتعالى. سيستدلون بإيه؟ بقوله تعالى قل أي شيء أكبر من هذا؟ قل الله، قل الله، واضح؟ فقل الله واش أقول الله؟ لا، هي قل الله يعني قل الله أكبر شيء في هذا، جملة كاملة، واضح؟ فلماذا؟ لأن اللفظ المفرد لا يفيد شيء من حيث المعنى، واضح؟ إنما اللفظ المفيد هو الذي إيه؟ دل على فإذا يحصل الكلام السكوت، يحصل السكوت عندها، واضح؟ كلامنا لفظ مفيد، فإذا يحصل السكوت بعد تحصيلها يعني. فإذا اللفظ المفرد ليس فيه هو لفظ واحد، فقولهم حي مثلا الله بهذه الطريقة هذا يعني بدعة، والبدعة تقضي من الله وتبعد وليس تقرب من الله عز وجل. فلم يسمى ذلك في حديث الحق، بل جميع الأثار الصحيحة نجدها برب الجلالة في جملته، كقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهما بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يثبت أبدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله بنسبة المفرد. آخر التنبيهات المتعلقة بلفظ الجلالة الله هو أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الصحيح. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه كعبد الله وعبد الرحمن. لكن لم يصح حديث خير الاسماء ايه ما عبد او ما حمد، لا لم يصح هذا، وانما الصحيح هو ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إلى الله من عبد القادر، فعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجبه لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما فيكون عبدا لله. وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. هذا فيما يتعلق بلفظ الجلالة الله. انتهينا في تفسير سورة القتال إلى قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. في الآية فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني المنافقين المذكورين سابقا. وأم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة. أم يعني بل أحسب المنافقون الذين في قلوبهم مرض، وإذا أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، بل أحسب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض نفاق وشك. أم لن يخرج الله أضغانهم، لن يخرج يعني لن يظهر الله أضغانهم، هي ما يضمر من المكروه. أضغان جمع بذمر، واختلف في معنى أضغانهم. قال السدي رفسهم، وقال ابن عباس حسدهم، وقال كثرب عداوتهم، وأنشد كل ابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسيد الأضغان. وقيل أضغانهم أحقادهم، وقال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. وقال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد، وقد ضغن عليه ضغنا وتضاغن القوم وطغنوا اضطنوا على الأحقاد، واضطغنت الصبية إذا أخذته تحت حبلك. وأنشد الأحمر: كأنه مضطغن صبية، أي حامله في حجره. وفرس ضار لا يعطي ما عنده من الجرح إلا بالضرب. والمعنى: أن حسبوا ألا يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. والمعنى أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الاحتمال، بل لابد الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولو نشاء لأريناكهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. ولكنه لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين كسرا منه على خلقه، وحملا للامور على ظاهر السلامه، ورد السرائر الى عاملها. فلو نشاء لاريناكهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكشف له في راي ابن كثير كل المنافقين كسرا على خلقه وحملا للامور على ظاهر السلامه. لماذا؟ لاننا في الدنيا انما يتم التعامل بين الناس على ما يظهرون، ولا عبرة ولا سبيل إلى الوصول إلى ما يعني يبطنون، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقر عما في قلوب الناس ولا أن أشق صدورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الدنيا تجري الأحكام على ما يغيره الناس، واضح. فالله سبحانه وتعالى فقط الذي يعاملهم على بواطنهم. فينبغي الاكتفاء بستر الله سبحانه وتعالى على خلقه وعدم التنقيب ويعني التفتيش، خاصه فيما يتعلق بالكفر والايمان. فهؤلاء المنافقون وحالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عملوا في دوله الاسلام بما ينهرون. بمعنى انه لو اظهر الزندقه يحكم عليه بالزندقه، لو اظهر الرد يحكم عليه بالرد، لو اظهر الاسلام يحكم عليه بما يظهر وهو الاسلام، بغض النظر عما يعني يبطله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرك الأمور في الدنيا تسير بهذه الطريقة. ولذلك يعني حتى فيما بين الناس في التعامل ينبغي أن يؤخذ على يدي النمام، لأن النمام يعني كما وصف الله على حمال الحطب، يحمل الحطب ليحرق الناس ويثير الفتن. فالنمام يعني جرت الأمور الدنيا على أن الناس يأخذوا من بعض يقبلون بعض الظاهر. أما النمام فإنه إيه؟ يحاول أن ينقل كلام من طرف إلى طرف ليس كلام الناس، فيكشف ما خفي من أمره وما سكر. فالإنسان مفروض أن يقبل يعني الكلام إذا نقل كان يتغطى عليه فتن وأحقاد وضرائن وهذه الأشياء. فعن طريق النميمة ليحاسب الإنسان على ما يبطله أمامك، لأن هذا النمام يحوله إلى من السبب يكشف هذا السبب، فيحوله إلى شيء مشاهد ومعين، فتصطغي القلوب والأحقاد تستعمل في الصدور. فالناس ما تعايته في الدنيا إلا بالسفر لأن يسر الله عليه. أما لو ظهرت كل ما في مواطنه فتكون يعني الحياة عذابا في عذاب. فالنبي الاكتفاء بما أمر الله أن يكتفي به وهو الظاهر، فيحرص الإنسان على التنقيب عما في مواطن الناس. يعني أنا أذكر رواية من قديم جدا سمعتها بغض النظر عن أنها غير واقعية يعني، لكن أنا أخذ إشارة إلى هذا المعنى. كان اسمها المرآة الحقيقة، المرآة الحقيقة، الممثل أو الراجل المؤلف الرواية هذه افترض إن يعني افترض إنه في واحد عالم معين قام يخترع نظارة، أول ما يضعها على عينه وينظر لشخص معين، هذا الشخص يتكلم مع من يكلمه بحقيقة ما في قلبه، واضح؟ فظل هذا الشخص يلبس النظارة أمام بعض الناس، يكون واحد مثلا مع زوجته ويسلط عليه نظارة الحقيقة في زعمه طبعا. فالرجل بعد يكون الاثنين ينافسون بعض بالكلام والمجاملة إلى حين يستخدم والاهتمام، فهو يقول له ده أنت كذا وأنت كذا، فجاءت بالكلام فرد عليه بشيء مثل هذا. اثنين اخوه او اصدقاء، اثنين مش عارف كذا، جيران. فيعني تكشف من خلال الحوار الطويل ان ايه؟ ان الناس لو تعاملت على ما في باطنها تشوف من الحياه يعني هما دائما وكربا، ولا يستطيع الناس ان يتعايشوا ولا يطيقوا بعضهم بعض. فالله سبحانه وتعالى رحمه منه بنا في هذه الدنيا امرنا بالاتساع بالظاهر. فالانسان لا يولع ولا يغرم بالتكشيف عما في قلوب الناس، ولا ان يغري اذنه للنمام الفاسق الذي يعني يتوقف للاستبداد بين الناس عن طريق نقل كلامه، ويظن ان هو ما في شيء، هو يقول ان حصل. لكن الشرع حتى لو كان حصل بالفعل سماه نماما، وقال لا يدخل جنه نمام ولا يدخل جنه خفيه. اذا علينا ان نقنع بايدي كسر الله، ولا نكتب وراء الناس، ونكتفي بما يظهر. واضح؟ هذا يعني فائده يعني عابره لها اهميتها في الحقيقه، يعني من اجل الالتفات اليها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولو نشاء لأريناكهم، لو نشاء يا محمد لأريناك أسخطهم فعرفتهم عيانا، ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين، سترا منه على خلفه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. والالتفات إلى نور العظمة لإبراز العناية بالإراءة، يعني الساقي أن حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم غيبا. ثم الحسد بالتعظيم، فقال ولو نشاء لأريناكهم، الكلام عنهم إراءة للتنبيه وللإشارة إلى يعني إبراز العناية بهذه الإراءة، ولو نشاء لأريناكهم. قال القرطبي لأريناكهم لعرفناكهم، وقال ابن عباس وقد عرفه إياهم في سورة براءة. تقول العرب سأريك ما أصنع، سأريك ما أصنع يعني سأعلمك، لأن الرؤية علمية رؤية بصرية، هذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم؟ بدليل أنه ولد في عام الفيل، فحصل حدث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أعلمك الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فطبعا قوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي عن عضد أي متعبة أهل التهم، ونهي عن الدفاع عن الإنسان المريب الظالم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا كما قلت قبيل دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الحكومة لا تجوز. النيابة عن المبطل يعني يأتي المحامي واحد يكون قاتل أو سجل مخدرات أو شيء من هذا، هو ظالم ومجرم وفاسق ومخرب، ومع ذلك متحد لذات عنه. في الإسلامية لا يجوز أبدا الدفاع عن واحد أنت تعرف أنه ظالم وأنه معتدي لتخلصه من هذه إيه من هذا، يعني أظن هذا من أقبح ما يتدنس به بعض المحامين. واضح الذين لا يبالون ببياع حقوق الناس، المهم أن يحظى هو بإيه بأمور حظه من الدنيا في النهاية. لكن النيابة عن المفرد والمتهم في الخصومة لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. وسيأتي تفصيل ذلك إن الله تعالى نرجو في وقت قريب بإذن الله، أو الله أعلم قريب أم فيما بعد، في موضوع المحاماة نتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد عرفه إياهم في سورة براءة، ولولا شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. قال عرفه إياهم في سورة براءة، لأن سورة براءة تسمى سورة الفاضحة، ظلت تفضح المنافقين، وتسمى، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التوبة: تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى شئنا أن لا تدع أحدا. وتسمى سورة البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين، وتسمى المبعثرة والبعثرة والبحث. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله مظهر ما تحذرون ظهورا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 70 رجلا، ثم نسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة، لأن أولادهم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك، إذ قال: إن الله مخرج ما تحذرون. فعلى هذا التفسير يعني إن الله مخرج ما تحذرون يعني بكشف أسمائه على هذا التفسير. وقد فعل، ثم فكر ذلك يعني مراعاة لأبنائهم المسلمين كي لا يعيروا به. وقيل إخراج الله إن الله مخرج ما تحذرون أنه عرف نبيه صلى الله عليه وسلم أحوالهم وأسماءهم لا أنها نزلت في القرآن. ولقد قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ المفسرين عن ابن عباس في هذه الآية: ولتعرفنهم في لحن القول، قال: هم أهل النفاق. وقد عرفه إياهم في براءة، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن الله عرفه بالفعل هؤلاء المنافقين في سورة براءة، فقال عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلامتهم الخاصة التي يتميزون بها. قال الزجاج: المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيما، والفاء لترتيب المعرفة على الإراءة، ولو نشاء لأريناكهم، بمعنى ولو أريناكهم لعرفتهم بإيه؟ بسيماهم. و فقال أنس: ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين، وكان يعرفهم بسيماهم. وتكرير اللام للمبالغة أو للتأكيد. ثم قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. في لحن القول يعني في أحواه ومعناه، ولتعرفنهم في لحن القول في أحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: منطق طائب مغرب، منطق طائب وتلحن أحلام. وخير الكلام ما كان لحنا، أي أحسن ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ويفهمه غيره لفتنته وذكائه. وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض، وهو مأخوذ من اللحن في الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وعن بعض الزهاد قال: لم نرت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره ان نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي فانما انا بشر، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. قال هو لرجلين اتى يختصمان في شيء معين، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لكم تختصمون الي وانما انا بشر، يعني لا اعلم غيب ولا اعلم ما في قلوبكم، وبصفتي بشرا لن احكم الا بما يظهر لي. وقد يكون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، يستطيع ان يعني يحور الكلام بالفصاحه وغير ذلك، فيظهر حجه اقوى من حجه الاخر، في حين انه ظالم والاخر هو المظلوم والحق له، لكن لان صناعه الكلام وقدرته على اللحن في الكلام فانه يستطيع ان ايه ان يبدي بحجه، والاخر لانه عليم لا يكتف ولا يستطيع ان يعبر يعجب صالح حقه بسبب ذلك. فيحذر النبي عليه الصلاه والسلام من مثل هذا، فيقول: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فما اخذ الظاهر بالحجه التي يبلي بها هذا الشخص. ومع ذلك وان كان الذي حكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم في الحقيقه وفي الباطل يعني حكم للظالم على المظلوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤول عن ذلك، لم يحكم بالظاهر الذي ظهر له، فهذا تحريم للشخص الذي اذا كان هذا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص يعني ينال شيئا ليس من حقه بحكم قانون وضعي، اذا كان حكم الرسول نفسه هو لا يغير الواقع في نفس الامر ويحكم بالظاهر، ولكن اذا كنت تعرف انك ظالم وانه ليس من حقك ومع ذلك كنت قد حكم لي، اقول لك لا ليس من حقك هذا، فهذا ليس من شرعنا وليس موافقا لشرعنا، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فيرد هذا الاثر. فحكم الحاكم او القاضي لا يغير من الحقيقه، وتصبح مسؤولا امام الله عن ان تؤدي الحق الى صاحبه. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. وهذا حديث متفق عليه. في بعض الروايات ان بكر رجلان لما سمع ذلك وقال: كل واحد منهما حقي لأخيه، قال كل واحد منهما لصاحبه حقي لأخيه. والناس في الحقيقة الذي يعني يظهرونه من العداوة والأحقاد والتحاسد والصراعات التي تحصل بينهم بعض أعراض الدنيا عن خلال هذه الصراعات التي ينفقون عليها الأموال للمحامين والمحاسب وكذا وكذا، الناس لو تعاملوا بالمعروف فيما بينهم كل أطراف في التاريخ، وكل طرف يعني يصل يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يعني عمار، لكنهم يتنازعون. نجد مثلا بعض الناس إذا حصل تنازع في الميراث أو تنازع في قطيعة رحم وصراعات بين الأقارب وفساد كبير، في حين أنهم لو دخلوا من باب الإحسان وتنافسوا في الإحسان إلى بعضهم البعض تقتل الحقوق وزيادة وبكل نفس وبدون هذه الفتنة. فالناس عليهم أن يجتهدوا في الإحسان لا في الإساءة، أن الإساءة تأتي بالحقاد والضغائن، أما الإحسان فتحصل الفائدة من توصيل الخير وتبادله، وفي نفس الوقت تبقى يعني إيه الروابط الطيبة. قول النبي عليه السلام: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن بحجته أي أذهب بها في الجواب لقدرتي على تصريف الكلام. وقال التجاري: وحديث ألذه هو مما ينعث الناعثون يلزم وزنا، منطق رائع وتلحن أحيانا، وخير الكلام الحديث ما كان لحنا. يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها. قوله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه. فقيل كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم. يعني ايه رموز منهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كثير راعينا وغير ذلك من الالفاظ التي كانوا يخاطبونه بكلام تواضعوه فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد. فنبهه الله تعالى إليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. قال ابن كثير: ولا تعرف أنه في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبان هو بمعاني كلامه وصحوه، وهو المراد من لحن القول. كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما أسر أحد من كثيرا إلا أبداه الله على صفحات وجهه وفلتات اللسان. ففلتات اللسان أحيانا تكون فلتات، لكن في كثير جدا من الحالات هي عبارة عن إخبار بحقيقة ما في باطن الإنسان، والله تعالى أعلم. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها. وفيه وعيد شديد ووعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قرع الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون: ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو أخباركم. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحية فيها كلها، يعني بالياء، قراءة أبي بكر عن عاصم بالتحية: ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. قال السوكاني: ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المختبر، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه وعلى مساق ما كلف به. وقال القرطبي: أي نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور. وقيل: لنعاملنكم معاملة المختبرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي عليه. قال ابن عباس: حتى نعلم، حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه: حتى نعلم حتى نرى. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. وطبعا هذا التفسير تفسير غاية الدقة، يعني قد تصور أنه كلام عادي، إذا هذا كلام مبني على أدلة. يعني المفسرين لما يقولوا ونبلو أخباركم، كأن دقة الكلام أي مظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. إذن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يبقى على هذا التفسير: حتى نعلم أوليائي وأهل طاعتي من هو من حزب الله ممن هو من حزب المنافقين. وروى رويس عن يعقوب: استعمل الواو للنبلو، يعني ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم على القطع مما قبله. ونصر الباقون ردا على قوله: حتى نعلم. قال ابراهيم بن أجعث: كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى اذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسرارنا. اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسرارنا. لا يتمنى البلاء، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين سأله، فعلمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية. فهذه أعظم نعم الله عز وجل، العافية واليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. فإنسان لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى الشر، وإنما إذا قدر ذلك فليثبت، لكن لا يتمنى هو البلاء. كما قال حكي عن بعض العباد أنه كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتليه، فابتلاه لم يظهر البلاء، كان بلاء شديدا جدا، فكان يمر على السدية في الكتاب ويقول لهم ادعوا لعمك ذو الكتاب، يعني انني زعمت انني من سليس فاصدر، فيقول ادعوا لعمك ذو الكتاب، يعني لانه لم يقطع ان ياتي بما كان يتمنى. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كانه جلد على عظم من شده الاضطراب والوهن، فقال له هل كنت تدعوه او تساله شيئا؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ان كنت معاقبي في الاخره فعجله لي في الدنيا. عدم فقه في الدعاء. فقال سبحان الله لا تشرك، لا تشرك. فالمهم ان النبي اكرم دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني فقيها في دعائه. نفس اللسان الذي تخرج منه كلمه اللهم ان كنت تعاقبني في الاخره فعاقبني في الدنيا، هو يمكن ان يقول اللهم عافني في الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستساله هذه ويجيبك، يجيبك ايضا انت اسال العافيه. الله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسال الله العفو والمغفره وسنه العافيه فان رحمته واسعه. فان هو حررنا على ان نطمع في رحمته، وقال عليه السلام اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وفوق سقفه عرش الرحمن، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه ان الانسان يدعو مثل هذه يعني الدعوات.